ذكرياتي من شدة هؤلاء المرسلين، وقد تكون من العرض علينا يوم لقائك، وخير أعمالنا خواتيمها، ولا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم، ولسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وجسدا على البلاء صابرا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء وسعة في الرزق وخروجا من كل هم وضيق. ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة، اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة، اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. ثم أما بعد، فنحن بتوفيق من الله سبحانه وتعالى كما تعلمون لا يزال الحديث موصولا بنا عن تفسير سورة الأعراف، وما زلنا نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بعلمها وأن يعيننا على إتمامها، إنه سميع مجيب الدعاء. وتعلمون أننا في آخر لقاء تقينا فيه كنا قد وقفنا عند قول الله سبحانه وتعالى: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك، قال لم تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، إلى آخر هذه الآية الكريمة. في المحاضرة السابقة تحدثت مع حضراتكم عن علاقة هذه الآية الكريمة بالآيات السابقة، وقد رأينا السياق وما دلل عليه، وكيف حدد الله سبحانه وتعالى نبينا موسى على نبينا عليه الصلاة والسلام ميقاتا بدأ بثلاثين يوما ثم أتمه الله سبحانه وتعالى به بعشر، وقلنا ما قاله أهل العلم في علة ذلك. ثم قلنا إن نبي الله موسى ذهب لميقات ربه سبحانه وتعالى، هذه الآية أخبرت أن نبي الله موسى لما جاء لميقات الله كلمه ربه. قلت هذه الآية من الآيات التي لها دخل كبير في عقيدة المسلم، إذ أن في هذه الآية حديث عن كلام الله سبحانه وتعالى وكلمه ربه، وفيها أيضا حديث عن رؤية الله سبحانه وتعالى، وهي أمور عقائدية بحتة ينبغي على المسلم الذي يريد أن تصح عقوبته أن يفقه هذه الأمور فقها سليما، ونسأل الله أن نكون كذلك. جاء الكلام أولا عن كلام الله سبحانه وتعالى لنبيه موسى، وبالطبع لا يستطيع جاهل أن ينفي الكلام عن الله سبحانه وتعالى، إذ أنه من صفات الله أنه هو الكليم، فالله سبحانه وتعالى متكلم، وهذه صفة من صفات الله سبحانه وتعالى لا ينفيها عن الله إلا جاهل أو إلا معطل لصفات الله سبحانه وتعالى أو إلا مؤول فاسق بعيد عن الفهم العقيدة الفهم الصحيح. فثبت أن الله سبحانه وتعالى متكلم، ولكن كيف يتكلم الله سبحانه وتعالى؟ لا بد أن نوقن أن كلام الله نعم أنا قلتها والله. طيب مش أنا تكلمت فيها خلفني وقلت أهمية الخلافة، أنا تكلمت عن هذا الكلام والله، خلفني في قومي قلت أهمية الخلافة وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين، وقلت إني من شرائط الخليفة أن يكون مصلحا وألا يكون مفسدا، أنا قلت هذا الكلام حصل ولا أنت هتشككني في نفسي؟ أنت كنت نائمة مش موجود، والثاني فيهم طيب فكروني بالسؤال، لكن هو ده عايز الآية كلها بكل الآية، طب يقول لي في سؤال، قل لي في سؤال، أنا أكلمك عن السؤال. نعم طيب خلاص حقوق علي، قول ذكروني أيوة لا تطالبني بتفسير آية، قول تفسير الآية السابقة، أنا فسرت الآية السابقة وأنا أذكر هذا، ولكن قل لي وقفت عند سؤال في الآية السابقة، ما تقول لي الآية السابقة، الآية السابقة دي يعني معناها نحن يعني المحاضرة السابقة مرة أخرى، ولكن احنا وقفنا عند سؤال في الآية السابقة. نعم 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 سأقوله لك، قلت إني نبي الله موسى قال لأخيه هارون اخلفني في قوم، وطبعا تكلمنا عن أهمية الخلاف، وأصلح ولا تتبع سبيل الايه سبيل المفسدين. طرحت سؤالا وقلت حينما قال نبي الله موسى لهارون هذا الكلام، هل نبي الله موسى يشك في أن هارون قد لا يصلح وقد يتبع سبيل المفسدين؟ هو نبي كريم أليس كذلك؟ فالفساد غير متوقع منه، اتباع المفسدين غير متوقع منه، فكيف يحثه ويأمره ثم ينهاه أصلح؟ وطبعا ده شيء وارد فيه، فكيف يقول له أصلح وكيف يتوقع منه غير هذا؟ وفي نهي ولا تتبع سبيل المفسدين، ومن المعلوم أنه لا يمكن أن يتبع سبيل المفسدين. قال أهل العلم اسمع يا أخي، الأمر إذا ما وجه أو النهي لمن ثبت أنه يحققه، لمن ثبت أنه يحقق، يعني إن أمرت من لم يحقق الأمر فأنت تطالبه بتحقيق ذلك الأمر، مش كده ليه؟ لما تقول لابنك وهو يلعب هو تارك للمذاكرة ذاكر، إذن هو تارك لهذا الأمر فأنت تأمره ليفعله، مش كده؟ لأنه تارك له، مش كده؟ ولما بيبقى تنهاه عن شيء هو يفعله، هو بيلعب وانت تقول له لا تلعب، فأنت تطلب منه أن يقلع عن أمر هو يفعله، تمام؟ لكن حينما تأمر إنسان بأمر هو يفعله، هو يفعله، خلاص؟ إيش يكون المراد من هذا؟ يعني أصلح ولا تتبع سبيل المفسدين، ولا يتبع سبيل المفسدين، خلاص؟ إيش يكون المراد من هذا؟ قالوا يكون المراد من هذا أمر من أمرين، إما طلب الثبات والدوام والاستمرار، كما قال الله نبيه يا أيها النبي اتق الله، تفهم من كده هو مش متقي يعني؟ مش متقي؟ بل تفهم من كده تفهم من كده ها؟ مش كده؟ طلب الثبات والمداومة، وده تفعله انت وانت في بيتك، تلاقي ابنك قاعد بيذاكر، هتروح داخل متطب عليه، ذاكر يا ابن ربنا يصلح لك الحال، طب ما أدري انت كتلك ولا، طب ما أنا بذاكر، مش كده ولا ايه؟ ما أنا بذاكر، لكن هو فيه من كلامك ده ايه؟ ان انت تطلب منه ايه؟ ها؟ الثبات والدوام والاستمرار، وصلت؟ اضاف الى هذا انه قد يكون هذا الكلام عجبتني كلمة قالها بعض اهل العلم وكملهم الالوسي في تفسيره، يقول لك ان ده من باب اسمع يا جارة، يعني لما عندك ولدان واحد قاعد بيذاكر والثاني قاعد بيلعب، فتقول اللي بيذاكر ذاكر يا ابني، ها ايش انت تريد بهذا؟ لانك عايز تقول للتعبان اللي بيلعب، بس انا بقول اللي بيذاكر ذاكر، امال اقول لك انت ايه؟ امال انا اقول لك ايه؟ هذول باب اسمعي ايه؟ اسمعي يا جاره، الصبح جاي على الام تبقى قاعده ساكته، وبعدين عندك ابن روح عامل دوشه، روح باصص لها، انت عارفه انا لو سمعت ابن زعاي ولا صوتك عيلي تالي انا هعمل فيك واساوي، يوم الواد اللي عمال يزاع يبص ده بيقول لامي واللي قاعده ساكته، امال انا اللي عامل ده مش هعمل ايه؟ فبالطبع هو يسكت. فلما يجي واحد يقرا يا ايها النبي اتق الله، امال انا وانت ان شاء الله يتقال لنا ايه بقى؟ يتقال لنا ايه بقى؟ يعني اذا كان المتقي ربنا بيقول له ايه؟ ها اتقي، يبقى الكلام من باب ايه؟ ها اسمعي يا جاره، زي ما النبي قال توبوا الى الله واستغفروه فإني أتوب في اليوم أكثر من 70 مرة، في لفظ 100 مرة، أبدا اسمع يا جار، تقعد مع نفسك كده تقول يا النبي اللي غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر بيتوب في اليوم 100 مرة، ده أنا ما عنديش دم، ده أنا محتاج أتوب قد إيه بقى؟ هو بيتوب 100، أنا أتوب قد إيه بقى؟ أهو ده من باب إيه؟ من باب إيه؟ من باب اسمع يا جار، لما ربنا قال للنبي لئن أشركت، ها طب هو متوقع إنه يشرك ليحبطن عمله، اهو ده خطاب لمين؟ ده لتعريض بالاخرين، تعريض بالاخرين. فلما قال نبينا موسى لنبينا هارون، وكلهم انبياؤنا ان شاء الله عليهم وعلى نبينا الصلاه والسلام، ها اصلح يبقى داوم على الصلاح، ولا تتبع سبيل الايه المفسدين يبقى داوم على ترك سبيل الايه سبيل المفسدين، وفيه ايضا تعريض بغير المصلحين وتعريض بالايه بالمفسدين، يبقى ده طلب دوام واستمرار، ده رقم واحد لان هارون متلبس بهذا، ثانيا فيه تعريض لمن كان تاركا لايه لمن كان تاركا لهذا، وصلت؟ افلس يبقى مش معنى ان يقول له اصلح يبقى كان خايف انه ده مفسد لا تتبع سبيل المفسدين يبقى كان خايف منه انه يعني يذل واتبع هؤلاء لا 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 فيه طلب دوام وثبات واستمرار فيه تعريض بالايه تعريض بالاخرين وصلت قلت اني بعدها ذهب نبي الله موسى لميقات ربه الان تقول كلمه ربه طبعا اتفقنا وقلنا في بدايه الكلام اني لا يجوز لك ولا لي ولا لاي مسلم ان يعطل او يؤول يقول ما فيش صفه اسمها صفه الكلام يبقى معاطل او يؤول الكلام بشيء اخر يبقى مؤول تمام هذا فسق وضلال اثبت الله لنفسه الكلام اذا هو يتكلم ولكن طبعا لا بد ان نتفق جميعا على ان كلام الله ليس بصوت ولا حرف زي كلامنا والا اصبحنا ايضا مشبهه وهؤلاء كفره بالله والعياذ بالله اللي بالطبع كلام يليق بايه بذات الله ونتذكر ليس كمثله ايه ليس كمثله شيء طيب الكلام ده قدر يسمعه موسى ويفهمه كلمه ربه خلاص طبعا المعتزله وهم جماعة من المؤولة أحيانا والمعطلة أحيانا قال إن كلام الله لنبينا موسى علشان يفهمه خد بالك بقى من الكلام عشان يفهمه يبقى لازم يكون صوت وحرف صوت وحرف تعالى في التلفزيون يبقى لابد أن يكون إيه صوتا وحرفا كده عشان يفهموا ايه عشان يفهموا موسى كده ولا ايه قالوا كده كلامهم لابد وان يكون صوتا وحرفا وعليه قالوا لابد من الحمل على المجاز يبقى معنى كلمه ربه اي جعل شيئا يتكلم بصوت وحرف بحيث يفهم موسى طب ايه الشيء ده قالوا كان في شجره مجاوره لموسى نطق وهي التي خاطبت موسى بما يريد الله وصلت بما ايه بما يريد الله فالشجره راح تنطقه عشان تقول يقول لك ربك كذا ويقول لك ربك كذا فكانت واسطه بين الله وبين نبيه موسى هي تفهم عن الله وتنقل ما تفهمه بالصوت والايه والحرف الصوت والايه والحرف وموسى ايه وموسى يفهم وموسى يفهم طبعا دعوه المجاز هذه اللي في شجره واسطه أولا دعوة باطلة دعوة باطلة ليه؟ لأنها أولا لم يقم عليها دليل كده ليه؟ لم يقم عليها دليل في رقم واحد رقم اثنين احنا عندنا قواعد إما أن تشير إلى المجاز وإما أن تنفي المجاز الوارد عندنا في القرآن ينفي المجاز وأنه كان كلاما من الله إلى موسى مباشرة قالوا أولا إذا أكل اللفظ إذا أكل ليه اللفظ يعني لما جاء نقول كلم بالك كلم الحصى رسول الله كلم قد يفهم إن يراد بده في المجاز إن يكلمه يعني الحصى شكله منظره كأنه بيحمل كلاما إلى نبي الله موسى زي لما قلت نبي الله موسى والخضر لما ركبت السفينه وبعدين جاء عصفور كما في روايه النساء وهي روايه صحيحه وقف على حافه السفينه واخذ شربا من الماء بمنقاره يوم نبي الله او موسى بينظر ويرى هذا الخضر يقول له ارايت ماذا يريد ان يقول لنا هذا الطائر القول هنا حقيقة ولا مجازا؟ مجازا هذه يقوله لكن حمل على الايه؟ على المجاز ان فعله كأنه حمل قولا اليهما مش كده ولا ايه؟ لكن تعالى بقى لو جيت انا قلت شوف اللي هقوله بقى كلم الطائر الخضر وموسى افهم من ده اللي كلمهم يعني بلسان المقالي ولا بلسان الحال ويبقى ده مجاز عن الكلام مش كده؟ لكن لو قلت كلم الطائر موسى والخضر تكليما. كلمة تكليم دي بقى كان في الايه المجاز، يبقى اتكلم اتكلم. وصلت لك؟ وصلت لك. ولذلك بيقولوا التأكيد ينفي المجاز. تقول ضربته ضربا يبقى ضرب ضرب، كلمته تكليما يبقى كلام كلام، خلاص. يبقى التأكيد ينفي الايه ينفي المجاز. فانت عايزين تقول ان كلام الله لموسى كلام مجازي وان الشجرة هي اللي اتكلمت؟ لا، في في القرآن ما ينفي المجاز. وكلم الله موسى ايه تكليما، يبقى التأكيد ينفي الايه يبقى تكلمه كلمه. فبقول ان شاء الله تعالى ان الكلام اذا اكد التأكيد، خدها قاعدة كده احفظها، ها، نافي للايه نافي للمجاز، نافي للايه للمجاز. لذلك اللي حمل الكلام على انه لا مجازا كذبوا، ان القرآن بينفي المجاز بقوله وكلم الله موسى تكليما، خلاص. مما يؤكد نفي المجاز ايضا ان كل ان ربنا سبحانه وتعالى ينطق شجر او حجر، هذه فعلت مع كثير من الانبياء، مش كده ولا ايه؟ كثير من الانبياء، يعني سيدنا داود، سيدنا داود الجبال والطير، يا جبال اودي ايه معه والطير، مش كده؟ يسبح كترد عليه التسبيح تسبيح فنطقت له. سيدنا سليمان نطق نطق له. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم سبح في يده الحصى وتكلم في يده الجذع لما حن له، حديث صحيح البخاري. اذا هذه امور يعني اشترك فيها جل الانبياء، جل الانبياء. طب ايه تكون خاصيه موسى اللي ربنا قال له اصطفيتك على الناس بإيه؟ برسالاتي وإيه؟ وكلام وكلام. يبقى كل ما يصطفي بالكلام، ما تقوليش بقى أنطق له حجر ولا أنطق له شجر، هذا كان كثير من الأنبياء. إذا الاصطفاء ده لابد أن يكون له خاصية، وهو أنه كلام مباشر من الله لنبيه إيه؟ لنبيه موسى. في حديث الشفاعة تجد لما ذهبوا إلى نبي الله موسى يقولوا له يا موسى أنت رسول الله الذي اصطفاك بأن كلمك، ما قالوش بقى كلم شجرة كلمتك، بأن كلمك. فكل هذه شواهد تقطع المجاز وتشير إلى أن الله سبحانه وتعالى كلم نبيه موسى كلاما مباشرا، مفيش وصائف بقى، كلاما مباشرا. ولذلك قال أهل العلم لا يقتضي من ذلك بقى زي ما قال المعتزلة انه علشان يكلمه لابد ان يكون الكلام بصوت وحرف كي يفهم موسى. مين اللي قال لابد؟ مين اللي قال لازم؟ مين اللي قال لازم؟ الله يتكلم واوجد القدرة في موسى بان يسمع وايه ويفهم حتى وان كان الكلام بغير صوت وحرف. زي ما احنا نعلم ان الله ليس بجسم وليس في جهة، ومع هذا سيعطينا القدرة يوم القيامة على رؤيته. فكما سوف تراه بغير تكييف ولا تحديد تسمع كلامه بغير حرف ولا صوت. ولذلك تقول له ايه الضرورة اللي لازم يكون الكلام حرف وصوت؟ طب ما ربنا سبحانه وتعالى هيكلم الكفرة في الآخرة كلام فيه تبكير اخسأوا فيها ولا تكلموه، مش خطاب من الله؟ هيفهموه ولا ما يفهموه؟ طب هيفهموه هيبقى بصوت وحرف. المعتزلة تقول لك لا. طب يفهموه ازاي؟ قالوا ربنا هيودع فيهم قدرة على الفهم. طب هو نفس القضية حدثت مع نبي الله موسى. ايه المشكلة في هذا؟ ايه المشكلة في هذا؟ يبقى وانت تقرأ هذه الآية جاء موسى بميقاتنا وكلمه ربه، ابعد ذهنك عن الأقاويل الفارغة، تذكر وكلم الله موسى تكليما، تذكر اصطفيتك على الناس برسالاتي وايه وكلامي، ذكر هذه الأشياء تنفي عن نفسك أقاويل أولئك الذين قالوا بالمجاز وما إلى هذا. هذه قضية. القضية الثانية وهي قضية الرؤية. نبي الله موسى قال رب أرني أنظر إليك، خلاص. إذا هو طلب رؤية الله سبحانه وتعالى. قال أهل العقيدة وأهل العلم طيب هي رؤية الله جائزة أم غير جائزة؟ جائزة أم غير جائزة؟ قالوا تعالى بقى نفرع الموضوع ونحدده. هناك رؤية المؤمنين لله في الآخرة صح؟ وهناك رؤية أي إنسان طبعا هذا في شرط الإيمان والصائم في الدنيا لله، ده في رؤية في الآخرة وفي رؤية في الإيه؟ في الدنيا. أنت عايز تتكلم لما تقول جائزة ولا مش جائزة عن رؤية الله في الآخرة ولا في الدنيا؟ لو قلنا في الآخرة فرؤية الله في الآخرة جائزة وواقعة باتفاق السلف الصالح وعلماء أهل السنة إن رؤيته في الآخرة واقعة خلاص. قال بدلالة القرآن الكريم وآية واضحة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ناظرة. طبعا تعرف في وجوههم نظرة الايه النعيم نظرة نقول كده والفرح والبشاشة كده ادي ناظرة إلى ربها ايه هاي ناظرة. طيب ناظرة دي يعني هتشوفه ولا ممكن حاجة تانية؟ قال اسمع كلمة ناظر في اللغة العربية بتأتي بعدة معاني بعدة ايه معاني. قالوا اربع معاني بس اربع معاني ليه؟ لان سهل جدا واحد يحمل لك الى ربها ناظرة على اي معنى تاني من معاني الاربعة. قلت له انا هقول لك الاربعة ونشوف ينفع الكلمة في المقام ده تحمل على اي معنى من الاربعة. ده رقم واحد كده لغويا قبل ما نخش بقى في النصوص التي تؤكد الرؤية خلاص. تأتي كلمة ناظر بمعنى التفكر والاعتبار، التفكر والاعتبار. فلم يقل ربنا سبحانه وتعالى أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت؟ التفكر الاعتبار. ألم يقل ربنا سبحانه وتعالى أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت؟ ربنا قال ينظر يعني بص لها كده خلاص. امال ايه عايز ايه عايز ايه ها ها تتفكر كده وتعتبر كده يبقى بالك يبقى تفكر. النظر هنا جاء بمعنى التفكر والاعتبار. ادي واحد نظر ايضا ما لها من خواص. ينظر هنا بمعنى ايه؟ لما ينظر هؤلاء الى صيحة واحدة بكلمة حق اهل الكفر قاعدين يتصروا يتصروا وما متصورين ايه؟ ادلهم بقى القيامة وتبقى سنتهم سودة خلاص؟ يبقى وما ينظر هؤلاء الى صيحة واحدة بمعنى ايه؟ بمعنى ينتظر. يبقى في نظر بمعنى الايه؟ بمعنى التفكر. في نظر بمعنى الانتظار. وفي نظر بمعنى السفه والرحمه زي ما جاء في قول الله تعالى لا ينظر الله اليهم. لا ينظر الله اليهم يعني ايه؟ تبصرهم كده يعني؟ يعني ايه يعني ايه؟ لا ينظر الله اليهم كما قال اهل العلم يعني سيحرم من رحمه الله وشفقته. لان من لم ينظر اليه الله لن يرحمه كده ولا ايه؟ لن يرحمه زي ما الحديث قال ثلاثه لا يكلمهم الله يوم القيامه ولا ايه؟ ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. يبقى في نظر بمعنى الايه؟ بمعنى. ولذلك لما تروح لواحد يروح للمدير يقول عايزك بس تنظر لي شويه. ايش معنى تنظر لي شويه يعني؟ يعني يعني تتعطف عليا كده وترتخ بيا خد بالك. يبقى في نظر بمعنى الاعتبار، في نظر بمعنى الانتظار، في نظر بمعنى شفقه ورحمه، في نظر بمعنى الرؤية، ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الايه؟ من هذه ينظرون بالبصيرة كده. خلاص؟ إذا لا عنده النظر له كم معنى؟ أربعة. طب تعالى فصل الآية. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. طب ناخد المعنى الأول. متفكرة ومعتبرة، لأن في بعض المؤولة قال لك كده. في بعض المؤولة قال كده. متفكرة ومعتبرة. خلاص؟ نقول والله كذا. ليه؟ لأن الآخرة ليست دار تفكر ولا اعتبار، لأن التفكر والاعتبار تكليف، نحن مكلفون أن نتفكر وأن نعتبر، والآخرة ليست دار إيه؟ ليست دار تكليف، هي ليست محل لا تفكر ولا اعتبار، محل حقائق، تسمع وتنزل وتستنبط وتعمل لها كل اللي نرى تبقى قدامك واضحة. فاللي يقول تفكر واعتبار والله كذاب، لأن الآخرة ليست محل تفكر ولا اعتبار. نقول له طيب اذا معناها ايه؟ معناها ايه؟ يقول لك الانتظار، الانتظار الى ربها الناظرة، يقول لك يعني منتظرة، منتظرة رحمته، منتظرة تحقيق كده، منتظرة رحمته كله. طيب الآية دي جاية في معرض الذم ولا في معرض الامتنان؟ ربنا بيمتن عليه، ناظرة الى ربها ناظرة. الانتظار خد بالك بقى، الانتظار ليس امتنانا. لما اجي اديك حاجه اقول لك طب استنى، الانتظار فيه اظهار للصبر وغم كده ولا ايه؟ ازاي تلاقي نفسك مش عارف تستنى لما تبقى في عارف كل ما تستناها حالك ايه؟ حالك كده يا يبقى طبعا 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 مغموم، لان غير انت على طول عايز، على طول عايز. ربنا يمتن عليه يقول لي انت ليه منتظره؟ منتظر ايه يا ابن الحديث؟ فالانتظار لا يتفق مع الامتنان الوارد في الآية. يقول لك طيب يبقى معناها نظر للشفقة الواحدة اللي تفصلها كده بقى، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، يعني هتثق بربها ترحمه. ينفع؟ ينفع؟ يبقى ما بقاش إسلام غير النظر بمعنى هذه مخارج الكلمة الأربعة، مفيش مصرف منهم يصلح يصلح، ولذلك لم يبقى إلا إلى ربها ناظرة. إذا من كده على طول، كده على طول دواء. يجي بقى بعض بعضهم زي ما المعتزلة فسروها، يقول لك ناظرة، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، في هنا مجاز بالحرف، أي إلى ثواب ربها النظر. يعني هتشوف الجنة وهتشوف النعيم اللي فيها وهتشوف كذا وهتشوف كذا وهتشوف كذا وهتشوف كذا، يبقى ده اسمه مجاز بالإيه؟ بالحاج. يسموه كده في اللغة في علم البلاغة مجاز بالحاج، زي ما قرأنا في سورة يوسف وقلنا واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها، قلنا في مجاز بالحاج، اسأل القرية أي اسأل أهل القرية. اللي بيحدد المحذوف إما السياق وإما الاستحالة. هقول لك يعني إيه السياق. تقول من في البيت؟ أقول لك أبي. أنا حذفت إيه؟ في البيت أبي. شلت كلمة في البيت دي ليه؟ من يدلل عليها ما سبق وهو السؤال، فليوردها في السؤال ده جعلني أستغني عنها في إيه؟ في الإجابة. لما قلت لي من في البيت فقلت لك أبي. الذكر فين؟ في الإجابة. أبي السياق أو الاستحالة. لما جم قالوا لأبيهم نبي الله يعقوب واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها، بالله عليك كده هل يجوز العير اللي موقف الجمال؟ تعال جامد شفت ايه الناس دي؟ استحالة ان يسأل الجمل يفهم من هذا ان في مجال للحق، وهو انه يسأل مين؟ الراكب العير، الراكب العير. الاستحالة ده اللي بيحدد المجال، المشكله لازم علشان يبقى في مجاز بالحال يبقى في سياق ثابت يدل وفي استحاله من ان يكون الكلام كده ويبقى لازم يكون في اضمار شيء محذوف. طب ما في السياق السابق ما يشير لان المراد ناظره الى ربها ناظره في حاجه تشير الى ربها ناظره يعني لثوابه وجنته وكده في حاجه بتقول لي كده. طيب الله يبقى استحاله ان هم يشوفوا الله لا هو ده اللي خلاهم يعملوا مجاز بالحال. طب مين اللي قال لك كده؟ من الآن رؤية الله في الآخرة مستحيلة عشان تحط لي مجاز بالحاج. ولذلك الإمام مالك عليه رحمة الله قيل له يا أبا عبد يا أبا عبد الله هناك أناس يقولون في قوله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة أي إلى ثواب ربها ناظرة. قال والله لقد كذبوا ولو أنهم أنعن نظرا لرأوا أن الله قال في شأن الكافرين كلا إن يومئذ عن ربهم لمحجوبون. لمحجوبون عن إيه؟ عن ربهم لمحجوبون. ما دام الكافر يحجب فلا يرى الله يبقى المؤمن إيه؟ لا يرى يبقى ناظرة يبقى هيشوفوه. شوف كلام محمد صلى الله عليه وسلم شوف بقى بيقول ولا يقولن قائل ايضا عن ربهم لمحجوبون يعني عن ثواب ربهم يبقى يخش النار. قال لان الله قال بعده ثم المؤمن لصالح الجحيم يبقى صحيح صدق يبقى في حقيقه لن يروا الله ثم سيدخلون نار الله. نار الله اثنين اللي يؤكد ان مفيش استحاله في رؤيه الله حديثان لرسول الله صلى الله عليه وسلم ومش عايز اقول حديثان ده اكثر من حديثين واكثر من ثلاثه واكثر من خمسه لكني انا اذكر حديثين كلاهما في صحيح البخاري كلاهما في صحيح البخاري. الحديث الاول عن جرير ان النبي صلى الله عليه وسلم نظر في ليله الى الحمر في لفظ كل في ليله البدر ليله البدر ليله ايه؟ من الحمر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنكم سترون ربكم كما ترون الحمر لا تضامون في رؤيته. في لفظ سترون ربكم يوم القيامة كما ترون الحمر لا تضامون في رؤيته. يبقى ده بيقول في استحالة ولا بيؤكد ان احنا سنرى؟ والله يؤكد ان احنا سنرى. ومعنى لا تضامون في رؤيته لا تضامون في رؤيته لما يبقى في واحد خلاص حاس ولا يعني مش عايزين انا مش عايز امثل الامثله دي اللي يبصوا على فنان ولا على بتاع كوره عايزين نشوف واحد محترم. فمثلا نقول مثلا راجل علم راجل علم الالباني مثلا عليه رحمه الله لما نيجي المره في بلده استشعر الله الشباب كل واحد عايز ايه؟ عايز يراه فرؤيته قضيه المزاحمه كده كل واحد بيزق الثاني عشان يعرف يشوف كويس خلاص ورؤيته قضيه ان كل واحد بيلجا الى جهه لانه في ممكن تقف في جهه ما تشوفش منها فالرؤيه تحتاج الى انك تحدد جهه المرء وتحتاج منك ان تزاحم الايه؟ الاخرين. هل رؤيه الله تحتاج الى ذلك؟ من ذلك النبي يقول لا تضامون في رؤيته، لا تحتاجون الى جهه ولا تحتاجون الى مزاحمه، اينما نظرت فترى ربك. ان شاء الله. يبقى دي لا تضامون دي بتنفي عن الله الجهه وتنفي ان انا احتاج في رؤيه الله الى ان يزاحم بعضنا ايه؟ بعضنا بعض، بعضنا بعض. وازاي يقول يعني مثل القمر بالذات عشان القمر لو في 100,000 واحد وقت ما عملوا كده كلهم هيبقوا ايه؟ شايفين اهو كلهم شايفين مش محتاج واحد يزق الثاني يقول له عم اشوف القمر ما هو باين لي باين لك اهو ما هو باين للناس كلها كده قالوا هو ده المثال بس عشان يبقى طريق شويه لكن طبعا مع الفارق لله ليس كمثله ايه؟ كمثله شيء رؤيه بقى يعلمها الله نسال الله سبحانه وتعالى ان ننعم بها. والله ان ننعم بها والله رؤيا في الحديث الثاني في البخاري وهو من روايه ابي هريره رضي الله تعالى عنه وعن الصحابه اجمعين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال هل تمارون في رؤية القمر ليس بينكم وبينه سحاب. المرون يعني شوف وحد يشوف المرون شاف الأمر وبصره كده يقول ده الأمر وحد يشوف كده خاصة ليس بينك وبينه إيه سحاب يعني لو عدد حاجة حدودك شوف الأمر فين في تحريك أرضه النبي يقول هل تمارون أشوفون في رؤية القمر ليس بينكم وبينه سحاب قال هل تمارون في رؤية الشمس ليس بينكم وبينها سحاب قالوا لا قال كذلك تترون ربكم لا تمارون في رؤيته حسبتوا خلاص قال لا سبحان الله والجلد لما تذكره قال الله تعالى الذين أحسنوا الحسنى وإيه وزيادة وزيادة الحديث ده عند الترمذي وعند غيره أنك زيادة أنك سترى ربك سبحانه وتعالى وتنظر إليه وتنظر إليه. ومن هنا كان الراجح دون خالف المزيد من التفاصيل أن المؤمن سيرى ربه يوم الإيه يوم القيامة. خلاص ربنا جعلنا من المؤمنين والله منع برؤية الله سبحانه وتعالى خلاص سيرى ربه يوم القيامة خط في الدنيا ده المحاك ده الكلام خط في الدنيا بقى فنرى الله ممكن طيب وفي حال اليقظة ممكن طب في حال المنام ممكن كان هذا هو السؤال كان هذا هو السؤال خاصة بقى ان اللي هيحدد ممكن ولا مش ممكن ان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هل رأى ربه في رحلة المعراج ولا ما راهوش فلو كان رآه يبقى رؤية الله جائزة فين في الدنيا وسيدنا موسى لما قال رب أرني أنظر إليه أخطأ وطلب مستحيلا أم أصاب وطلب جائزا الآية اللي معايا الآية اللي معايا فيدخل الكلام هنا على جواز رؤية الله فيه في الدنيا خاصة إن لسه واحد منزل الخبر في جريدة اللواء الإسلامي أن أبا حنيفة رأى الله في منامه 99 مرة وقال لو رأيت الله المرة 100 لأسألنه مشاف يسأله الكلام ده صح ممكن ولا جذوب على أبي حنيفة فرؤية الله بالدنيا تصح يقظة بأمر تصح مناما بأمر ثاني الله المرة 100 لأسألنه وشاف وسأله الكلام ده صح ممكن ولا جذوب على أبي حنيفة فرؤية الله بالدنيا تصح يقظة بأمر تصح مناما بأمر ثاني صح تجوز في اليقظة ولا لا تجوز في المنام ولا لا ده لو انت عايز تكمله وتعرفه إذا إن شاء الله تعالى اديني يمري أحد وفضلك هي دي انت حطيت الأسئلة في الأسئلة اللي بيجيب لي كلام قاله واحد غيري وبعدين يقول لي فلان قال كذا ايه الدليل عليه اسأل اللي قال ما تسألنيش انا اسألني ليه انت سمعت الكلام من واحد بتطالبني انا بالدليل لا اله الا الله اللي قال الكلام ايه اسأل عن الدليل ما تسألنيش انا لما بقال اللي اقوله بسألني انا عن الدليل بيقول لي هل يجوز الصلاة قبل المغرب ب15 دقيقة بسم الله ما شاء الله خليها ب50 يا راجل هل ايه يا ابني مفيش صلاة لا يجوز الصلاة تصلى قبل المقابحة الا في قضية جمع التقديم جمع التقديم لكن بغير هذا ما ينفعش تصلي صلاة ولست من اهل الجمع واعجاب صلاة يصليها قبل المقابحة تعمل لي زي واحد لسه كان متعلم الصلاة جديد وبعدين جزئت لي عمال بعد ما صلى العشاء والله واقعة حقيقة بعد ما صلى العشاء عمال يصلي 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 فاستغربت فقلت له ده احنا لسه مصلين عشاء انت بتصلي الليل من دلوقتي قال لي لا والله يا شيخ انا بكره عندي مشاغل كتير قوي مش هبقى فاضي فقلت لها تعب بكره والله كما اقول لك واقعة انا رايتها بنفسي خلي فلوس بقى يصلي الفلوس اللي بتاع بكره وعشان يبقى فاضي بقى. فازر دي يا رب اللي تخليها دي مره فازر دي. نعم هيك المسجد انا بقول لك لو هو موضح انت عارف. الله 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 يا رب اللي يكون يوضح. بيقول يا قال يجوز الصلاة قبل المغرب في مسجد الضياء ساعة صلي المغرب قبل المغرب في مسجد الضياء. قول لي تعال تجوز صلاة تحية المسجد. أقوم أنا أقول لك صلاة تحية المسجد تجوز في أي وقت حتى ولو كان الوقت وقت الصلاة. بس خلاص بيقول لي هل من السنة إذا قال الإمام في الفاتحة ولا الضالين آمين نقول بعده آمين؟ يا أخي مين اللي قال لك بعده؟ مين اللي قال لك بعده؟ ده من السنة إن أنت تظبط نفسك عليه. والحديث واضح في صحيح مسلم من وافق تأمينه تأمين الإمام غفر الله له ما تقدم من ذنبه. فبعد كده قلت زمان أول ما جيت المسجد ده كنت بتكلم عن هيئات الصلاة واللي يجوز فيها والذي لا يجوز. أنا فاكر الكلام ده مش من فترة بعيدة ده حوالي مثلا 15 سنة مش من بعيدة يعني. كنت أني من الخطأ الواقع في كل المساجد عندنا مخالفة المأمون للإمام في التأمين. قلت بيهدر ثوابا لا حصر له لا حصر له. قلت اللي بيدرس هيئات الصلاة يدرس بعد ما يكون الإمام ولا الضالين من السنة ألا يتعجل المأموم ويكون آمين وإنما يسكت الساكت. كان ساكت ليه؟ لأن أنا بقول ولا الضالين بنبدي شرع حركات بتقطع فيهم نفسي. فبعد يقول ولا الضالين ببتدي أخد نفسي كده في اللحظة اللي باخد فيها نفسي هلاقي المصلين زي ما يتعابي راح مصلي كده. فمن السنة انك تنتظر يوم انك معاه اول ما ابدا اقول وداخل اصلا بتوافقني في الوقت. وينبغي ايضا ان توافقني في النص يعني كما قلت ان المأمون بيخالف الامام حبيب في الوقت فبيكون في امين في الوقت الامام بياخد فيه نفسه وبيخالف كذلك في النص يعني حتى لما بيقعد عايز يظبط امين مع الامام فبيخالف الامام في النص لان انا منطق امين نصا غير سليم. فتبص تلاقي اني الف المد في امين بتتمد حركتين الحركه من الدار قبل الاخر. طب نعملها كده ولا هطبق صباعي؟ بس كده وادي بقى الاخرين اللي مديها اربع حركات. اللي حاصل ان حضرتك مش بتمد القلب بتاعت المد حركتين بتمدها سنتين. واخد بالك؟ يا سلام يا سلام انفق الام انفق الفياض ده والعلم الغزير ده. فطبعا انا اقول قلت خمس امين وهو لسه بيقول الاصل السنه ان يوافق تامينك تامين الامام. وعلشان ده يحدث يبقى ينبغي ان شاء الله تعالى ان تتحرى الوقت وتتحرى النص النص. السؤال بقى الأخير الأخ يجيب أصل يقول لي وواعدنا موسى 30 ليلة بكل ماذا جعل الله تعالى الميقات في هذا الموضع بالليالي؟ قول لي أقول له إيه؟ طب بالله قول لي أقول له إيه؟ قول لي أقول له إيه؟ قول له أقول لك جيت متأخر لأن إحنا قلنا الكلام ده قبل كده في المحاضرة السابقة وقلنا إن حساب المسلمين بيبقى بالليالي يا حبيبي والليالي هي حسابات الأشهر العربية. إن شاء الله تعالى قولوا جميعا سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. اللهم تقبل منا آمين آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم وأشكر لكم حسن سماعكم. الله بارك الله فيكم وبارك الله عليكم، وأقم الصلاة. وشيخنا الشيخ علي يتفضل إن شاء الله.